خير العطايا لكل الناس من رب البرية. إذا كان الحبيب لكم إماما فأبشر بالغلام وبالبنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان إزاي تحل مشكلات ابنك بنفسك. النهاردة هقول لحضراتكم على مجموعة من الفنون والمهارات في حل مشكلات الأبناء بحيث أنه تحل مشكلة ابنك بنفسك. مش هقولك النهاردة على حل مشكلة العناد أو العصبية أو الكذب أو السرقة أو الخوف أو التباهي الإرادي أو إلى آخره، يعني مش هقولك حل مشكلة بعينها زي ما بقول لحضرتك في كل مرة، سواء أسباب للموضوع أو علاج للموضوع، لكن النهاردة هقولك مهارات وفنون ساعدك بشكل عام في حل وعلاج مشكلات الأبناء أيا كانت المشكلة، وأيا كانت مشكلة الطفل أو مشكلة المراهق. يعني أول شيء طبعا وانت بتحل أي مشكلة، حتى لو مشكلة للطفل أو المراهق أو مشكلة الكبير، استعن بالله ولا تعجز، توكل على الله، وما يتوكل الله فهو حسبه. فلما هتستعين بالله هيعينك، ولما توكل على الله هيعينك وهيوفقك لحل المشكلة. دي أول خطوة في أي حاجة في الحياة، يعني دايما لما تيجي تبدأ كده بسم الله، استعن بالله ولا تعجز، لأن البعض أحيانا يعني إيه يقول لك لا ملاش حل. يا عم استعن بالله، أنت ما بتحلش، أنت مجرد يعني إيه ما بتبدأ، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق وهو اللي بيتمم وهو اللي بيحل لك المشكلة يعني. تاني حاجة، بعض الآباء والأمهات بالحقيقة بيبقى عنده تشاؤم كده في حل المشكلة، يقول لك لا مشكلة ابني كبيرة قوي، أيوه يعني كم كيلو يعني؟ كبيرة قوي يا دكتور ومش هتتحل خالص. يا سيد الله يبارك لك، بعد ما تتوكل على الله تفائل، تفائلوا بالخير تجدوه. أنا عند ظن عبدي فلظن عبدي ما شاء، فإن ظن خيرا هتتحل هتتحل، وإن ظن شرا لا فعلا هتعقد في وشك. يبقى لازم يكون عندك أمل وتفاؤل. على اعتبار إيه بقى؟ يعني الكلام ده مش كلام نظري، لا ده في تعديل السلوك في قاعدة كده، إن كل يعني مشكلة قابلة للحل، وإنه يعني الأطفال عندهم قابلية لتعديل سلوكهم، وإن كل طفل يتمنى أن يكون محبوبا ومتقبلا ومقدرا من الآخرين، ولا يتمنى أن يكون مذموما ومرفوضا ومنبوزا وما شابه. يعني بناء على القاعدة دي إن مشكلات الأبناء قابلة للحل وقابلة للعلاج، لازم يكون عندك أمل وتفاؤل في إنك أنت بتحل، يعني تحل المشكلة، وبالتالي هتلاقي إيه المتفائل يرى في كل عقبة فرصة، فرصة للحل والتطور، إنما المتشائم يرى في كل يعني فرصة عقبة. يعني مجرد ما تلاقي حل فيقولك لا مش هتحل والكلام ده كله. يعني واحد جالي مرة وبعدين بيقول لي يا دكتور أنا ابني مشكلته كبيرة جدا، أخدته عند كذا حد مش هتتحل، أنا جايبه لك وأنا عارف إن مشكلته مش هتتحل. طيب يعني لما أنت سبقت كده بالتشاؤم، سبقت كده بالتوقع السلبي، سبقت كده بال يبقى وكأن أنت لو قلت قدام ابنك كده يقول لك طب خلاص ما أنا عارف أنت الكبير وفاهم كل حاجة، فأنت طالما عارف إن مشكلتي مش هتتحل بإذن مش هتتحل. لكن استعن بالله وتوكل على الله، ثم خلي عندك أمل وتفاؤل لحل الإيه؟ المشكلة. وبعدين لابد ان تكون شاعر بالمشكله، بمعنى ان اللي مش شاعر يعني اللي ما عندوش شعور بالصداع مش هيعالج الصداع. فالاول اللي بتبقى شاعر بالمشكله، لان البعض احيانا ما بيبقاش واخد باله قوي من المشكله، وبعد كده لازم كمان تبقى معترف بيها، لان البعض بينكر مشكله ابنه شعوريا او لا شعوريا. الولد ما عندوش حاجه، ربما يعني بينكر المشكله اصلا خايف انه يكون سبب بشكل او باخر في المشكله فيحس بالذنب، فانكاره للمشكله بيريحه. وربما يعني فكرة انه يعترف بالمشكلة عند الابن سواء فرط حركة او مشكلة كذا او كذا، ربما دي تكلفه ماديا او وقت او انه يروح للدكتور او يحاول انه ايه يحل او الكلام ده كله، وبالتالي بينكر يعني ان في ايه مشكلة من الاساس يعني. طيب بعد كده كل ما تزيد الرغبة الداخلية جوه حضرتك جوه حضرتك لحل المشكلة، ده يبقى خطوة عملية في حل المشكلة، لأن البعض أحيانا يبقى مش بس ينكر، ده كمان بيتقاعس ويكسل عن حل المشكلة. ولذلك في حاجة اسمها التدخل المبكر. كل ما كان في تدخل مبكر أيا كانت المشكلات زي العناد والعصبية والسرقة وما شابه، يبقى حلها أفضل، بس لما يكون عندك رغبة. البعض لأنه ما عندوش رغبة في حل المشكلة الحقيقة، فتلاقيه يعني إيه بيبعد قوي عن الموضوع، وفي نفس الوقت يماطل ويأجل. يعني عافانا الله إياكم السرطان مثلا، كل ما يكون اكتشافه مبكر كل ما يكون علاجه أسهل، لكن لما الدكتور يقول لك مراحل أخيرة هنا مشكلة. برضو البعض أحيانا الولد يبقى عنده مثلا في سنة إيه يعني أولى ابتدائي بيسرق حاجات بسيطة 5 جنيه 10 جنيه، بعد كده بيجي لي سرق بالعشرين 30 40 ألف جنيه، وانتم سايبينه ال5 سنين اللي فاتت لغايه لما ادمن السلوك السلبي، لغايه لما ايا كان السلوك السلبي ايا كانت المشكله، لغايه لما ادمن السرقه مثلا هنا. يبقى هنا المفترض ان يكون في رغبه، لان البعض لا شعوريا مش عنده رغبه في حل المشكله، الزوج اللي عندها مشكله مع الزوج، وبالتالي يعني هو الولد الوحيد اللي عندهم، وبالتالي هم بيتكلموا حوالين المشكله، ولو اتحلت المشكله هتنشطر العلاقه وينفصل، وبالتالي ابقائهم على المشكله ابقاء للعلاقه وللخيط الرفيع اللي بينهم، يعني خايفين يحلوا المشكلة الدنيا ايه تنشطر يعني. وفي بعض الاباء الحقيقة الاب الرجل يعني احيانا يعني لا يرغب في حل المشكلة انتقاما من الزوجة، على اساس انه يقول لها ادي تربيتك يا هانم، ما انت لو كنت سبت الشغل كان الولد مش عارف، انت لو ما كملتش ماجستير او دكتوراه كان الولد يبقى احسن كده، انت لو ما كنتش بتروح عند مامتك كان يبقى الولد، انت لو ما كنتش بتعلي صوتك وبتعنديني كان الولد وكأنه هنا واخد مشكلة الولد درع واقي، وهنا كأنه انتقام بقى في الحالة دي، يعني لا شعوريا هو لا يرغب في حل المشكلة على اعتبار انه عايز، وكأنه بيقول يا ريت المشكلة تكبر علشان بس الزوجة تعرف غلطها، علشان يتهمها، علشان ينتقم منها يعني. أمس انت بتنتقم من ابنك، وبعد كده هتضطر انك انت اللي كنت هتعالجه في وقت قصيرة تعالجه في وقت طويل جدا، واللي كنت تدفع عليه حاجة بسيطة هتدفع عليه كتير، واللي كان هيتعالج في جلسة 2 3 يتعالج في 10، ده لو عولج بعد كده، لانه يعني الحقيقة بعد كده لو دخل مرحلة المراهقة بالسرقة وبتاع هيتعالج ان شاء الله، بس المشكلة انه ايه ده لو انت عندك الرغبة في حل المشكلة. طيب بعد كده محتاج انه لازم يكون فيه يعني ايه تحديد للمشكلة بشكل واضح، تحديد للمشكلة بشكل واضح، بمعنى انه في فنيات تعديل السلوك لابد انك تحدد المشكلة بشكل واضح، هل هي مشكلة عناد ولا عصبية ولا عدوان ولا فرط حركة. البعض احيانا يقول لك الوضع عصبي وهو اساسا عناد، او عنده فرط حركة، او يعني ايا كانت المشكلة، لا هل هو خجل ولا نقص ثقة بالنفس ولا خوف ولا كذا، فيدخل مجموعة مشكلات في، لا حدد المشكلة، ولما تكتب المشكلة اكتبها خلال سطر واحد بس كده. يعني مثلا عايز تحل مشكلة العصبية، ما تقولش ابني هو ابني خلاص ده مشكلة العصبية، تعرفها بقى، عرف المشكلة، طفل يصرخ، طفل يدبدب على الأرض، طفل يعني مثلا يشد في شعره، طفل يعني بضوافره مثلا يعني يقطع وجهه، طفل يكسر الأشياء من حوله، يبقى انت كده بتتكلم على ايه العصبية. طيب الفرق بينها وبين العدوان ان الطفل التاني بيضرب نفسه او بيضرب الاطفال الاخرين، يضرب اخواته ويضرب زمايله ويضرب المدرسه وعامل لي مشكلات لانه بيضرب كذا 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 وبيكسر ويعمل بتاع. طب العناد مثلا هو يرفض الاستجابه للاوامر، من مين اكتر، الاب ولا الام، وايه الاوقات اكتر اللي بيرفض فيها الاستجابه، هل بعد ما حضرتك تضربيه، هل بعد ما ترفضي له طلب ورغبه، هل لما يكون مثلا هو بيعند عشان مش عايز يروح المدرسة فعنده فوبيا المدرسة، خوف مرضي من المدرسة، ولا بيعند فالفكرة كلها انه اهم حاجة انك لما تيجي تحل مشكلة لازم تحدد اسم المشكلة وتعرف للمشكلة، وما تزيدش التعريف في سطر واحد علشان هنعالج تفاصيل المشكلة، كل حاجة ليها حل. وبعدين طبعا بيبقى هنخش بقى في الفنيات بتاعت الايه المشكلات. طيب افرض انه في مشكله مثلا، هنبدا بمشكلات بسيطه زي مص الاصبع او قضم الاظافر او شد الشعر. طبعا المفترض انك تعرف السبب النفسي العميق وراء المشكله. مص الاصبع قد يكون وراه خوف، خجل، شخصيه انطوائيه. قضم الاظافر قد يكون وراه قلق او توتر او مشكلات زوجيه او ضرب، وده مجرد عرض تمام. مص الاصبع عرض، قضم الاظافر عرض، شد الشعر عرض بهذا الشكل. طيب يعني هي دي مشكله في حد ذاتها وهنعالجها في حد ذاتها، بس كمان انت عندك اكتر من نظريه، يعني في نظريه التحليل النفسي تبص على ايه جذور المشكله، وممكن تبص على طفوله الطفل اصغر وهو اصغر من كده كمان، وتبص بقى على العلاقه الزوجيه وانعكاسها، وتبص بقى على طبيعه التعامل، وبرضه النظريات التانيه. بس في نظرات تبص تعالج السلوك مباشره، وفي نظرات تانية تبص بشكل ايه اعمق شويه، على اعتبار انه احيانا الاسره تبقى هي المرض والابن هو العرض، احيانا تبقى المشكله في الاب والام والولد مجرد فعل الاب والام. علشان كده دايما اقول لك قل من انت اقول لك من ابنك، قل ما هو اسلوبك التربيه اتوقع من سيكون ابنك، قل ما هي طبيعتك في حل المشكله اتوقع متى تحل المشكله، قل ما هي طبيعه العلاقه الزوجيه والتفاعل الزواجي بين الزوج والزوجه، قل يعني اقول لك ما هي يعني من سيكون ابنك او نفسيه ابنك بمعنى صح. طيب يبقى محتاج انه بعض السلوكيات اللي زي مص الاصبع وقضم الاظافر وشد الشعر في الاول، طبعا زي ما قلت لما تعرف السبب يبطل العجب، وفي نفس الوقت بقول دايما زي حله ميه كده على النار بوتاجاز وعمال الميه تغلي والغطا يرفرف، اجيب طوبه واحطها على الغطا كده، يبقى انا زي مشكله داخليه وديت لها مرهم خارجي لكن انا ما عالجتش جذور المشكله الداخليه. هنا بوطي النار، بوطي القلق، بوطي القلق اللي ممكن يكون ناتج من الاب والام ومن تخويفهم ومن يعني خوفهم من الانفصال والى اخره. فبص الاصبع هنا دلاله على الخوف ودلاله على الخجل، ابص الخوف اصلا جاي منين والخجل جاي منين. لكن مما يزيد المشكله ان حضرتك مثلا واحد يضحك او يتعصب او يشد صباعه بالعافيه او يحط حاجات مره، يعني ممكن ده يحصل ارتباط شرط حاجات مره بس في الاخر يعني، بس في الاول تجاهل. احيانا المشكله تحل بس بالتجاهل، بس تجاهل ايجابي بمعنى انك انت مش واخد بالك، انت واخد بالك بس متجاهل وبتعتبرها استراتيجيه علاجيه، بمعنى انك انت لما يحط صباعه في بقه تجاهل فهيزيد اكتر ويجي قدامك يحط صباعه في بقه ويحاول يغيظك ويلفت انتباهك ويحط صباعه في بقه على اساس انك انت تتدخل، ربما في اهمال ليه فعايز جذب انتباه ولفت انظار. فلما تتجاهل هذا السلوك ينطفئ. طبعا في الاول هيزيد عشان يضغط عليك اكتر، لانك كنت بتستجيب قبل كده، تستجيب بانك تصوت او تعيط او تتضايق او تنرفز او تروح تشد صباعه او انك انت تقول ليه، او المهم انه تجاهل، فحس ان السلوك ده ما عادش جايب نتيجه، ما فيش تدعيم ليه سواء ايجابي بتضحك او تدعيم سلبي، او المهم انه السلوك ينطفئ. يبقى مثلا مشكله زي مص الاصبع، قضم الاظافر مثلا، شد في بعض المشكلات، ولد بيدبدب على الارض، ولد بيعيط قوي، ولد بيصوت بيخبط دماغه في الكرسي، كل دي سلوكيات. طبعا هي الحقيقه كل سلوكيات الاطفال يعني هي رسائل مرسله الى الاب والام، عليهم انهم يفتحوا هذه الرساله ويقروا عنوانها ويشوفوا فحوى الرساله ومضمونها، وبعدين يشوفوا الاسباب التي ادت الى ذلك، وبعدين نعالج المشكله. بس اول استراتيجيه يعني بعد البحث عن الاسباب المشكله العميقه وحلها التي سببت هذه المشكله، تجاهل هذه المشكله فتنطفئ. طيب افرض ان في مشكلات مش هينفع يتم التجاهل معاها، زي مثلا انه يعني بيشد في شعره لغايه لما قرب يخلصه، او انه يعني ضوافره لما خلاص جاب الجلد خلاص، او انه مثلا بيلمس الكهرباء، او انه مثلا يعني بيأذي نفسه بشكل او باخر. يعني هنا هستخدم الاستراتيجيه اللي بعديها اللي هي تشتيت الانتباه، تغيير الوجهه، لابد ان انا اغير الوجهه للطفل، لابد ان انا اخده في سكتي ما ياخدنيش في سكته، لان في طفل بيبقى ذكي فبياخد الام في سكته وبيمشيها ويلعبها يعني هو براحته يعني. في الحالة دي خليكي ذكية وخليكي بقى واعية. وهنا بعد ما تجاهلتي، طب لو استمر يعني حتى لو الحاجة الأولانية يعني أنت تجاهلتي واستمر العرض، أستخدم الاستراتيجية التانية اللي تشتت الانتباه وتغيير الوجهة، يبقى هشتت انتباه الطفل بحيث إن أنا إيه؟ حمادة فين اللعبة اللي كنا جبناها إمبارح؟ فاطمة فين يعني إيه ال 10 جنيه اللي بابا إدالك إمبارح عملت بيها إيه؟ فين الكتاب معرفش كذا؟ فين البرنامج اللي كان هيجي دلوقتي؟ اراكم بعد شويه هنروح نلعب مش عارف بتاع، سواء يعني حط صباع بقه او قضم اظافر، هتيجي حضرتك تقولي له يلا نشوف صابع مين اللي اطول يعني، وتعالى نضرب كده بهذا الشكل بعدين نشوف مين اللي هيبقى الاول يعني، وبعدين طب ده كام كام كام. المهم انك انت حاول قدر المستطاع ان حضرتك تشتتي انتباه الطفل عن السلوك، وبالتالي غير الوجهه ايا كان قاصد انه يثير انتباهك ويجذب انه كان دلوقتي في حاله قلق وتوتر، وبالتالي ده عرض لخفض التوتر الداخلي اللي عنده، او انه في خوف فبالتالي هنا عرض يعبر عن الخوف، فبالتالي لما تحضنيه لما تبقي متواصله معاه لما يعني تشتت الانتباه كل ده هيبدا يعالج الايه السلوك بتاعنا. لان المخ ما يركزش على حاجتين في نفس الوقت، يركز على المشكله اللي هو بيركز فيها وده العرض بتاعها، او يركز على الحاجه الجديده اللي انت دخلتها للمخ فينشغل بالجديد اللي انت دخلته له كلعبه معينه مثلا او حسابات معينه، او مثلا عد يلا عد لغايه 10 وهنسى رقم وانت عليك تكتشف الرقم يعني. فالمهم انك تشغله معاك في حاجه تانية يعني. بعض المشكلات الحقيقه لما الاطفال بيقعوا فيها، البعض الاباء بيغضب جدا وينفعل جدا ويضرب الواد والى اخره، مش هيجيب نتيجه على الاطلاق. يعني الضرب يعمل 15 مشكله نفسيه وسلوكيه للابن ومش هيعالج المشكله. وبالتالي استخدم استراتيجيه الحزن للغضب، يعني لازم ابنك يشوف انك انت حزين من اللي عمله مش غضبان. الغضب هيشعل المشكله ويزيدها اشتعالا، لكن الحزن هيطفئ المشكله، لان الابن هيحس بشيء من الذنب وبالتالي يحس انه الام حزينه، وتوري له الحزن ده في عينيكي وتوري له في يعني انه مفيش ابتسامه وانه يعني انت فعلا حزينه من اللي هو بيعمله. وبعدين في نوع كمان من العقاب، العقاب بالمدح. معقوله يعني فلان بيعمل كده؟ معقوله فلانه تعمل كده؟ فلانه اللي انا بحبه، فلانه الكبيره، فلانه اللي انا بعتبرها العقله بتاعت فلانه، فلان اللي انا بعتبره يعني ابني اللي انا بحبه، معقوله يعمل حاجه زي كده؟ يبقى احزن ولا تغضب، وفي نفس الوقت يعني ايه العقاب بالمدح. وندخل بعد كده على القوة للعنف. القوة للعنف، بعض المشكلات محتاجة قوة مش عنف. عنف وضربه مش حقيقي، هو أصلا بيبقى عامل المشكلة دي أحيانا كرد فعل للعنف، فتيجي تعمل عنف فبتزيد المشكلة مش هنخلص. وبالتالي هنا القوة للعنف، بمعنى إنه في طفل مثلا بيمد إيده على مامته أو بيمد إيده على باباه أو ما شابه يعني، فأنا عايز حضرتك يعني لما يجي يضربك او حاجه زي كده تمسكي ايديه وتبصي له وتقولي له عملت غلط كذا كذا والصح كذا كذا، وتتكلمي معاه وانت ماسكه ايديه. طب هيرفص برجليه، دخلوا رجليه بين رجليكم كده ويبقى في شيء من القوه للعنف، بحيث انه يحس انك ام وهو طفل، انك قويه وهو ضعيف وانت ماسكه ايديه. طبعا انت ما زلتي ماسكه ايديه، فايديه بتألمه الم خفيف مش هنكسرها له، وفي نفس الوقت مش يبقى ماسكه، لان عايزه يحس بشيء من الالم. انا عايز الالم ده يوصل للمخ، بحس ان المخ يبقى متاثر بالحاله دي ومركز مخه على الالم عشان يحصل ارتباط شرطي. كل ما يجي يلمسك، انا بقول دايما جسد الاب والام خط احمر، اوعوا تاخدوا عليكم. ومفيش حاجه اسمها اب يقول لي اصلا بنلعب مع بعض كاراتيه. يا اخي الله يبارك فيك، يعني حاولوا قدر المستطاع تحطوا اي حاجه لعبه البوكسنج دي وانتم الاثنين تروحوا في اتجاهها، لكن الاب والام عمالين يلعبوا مع بعض بوكس وعمالين يسمح له انه يضربك وبتاع. طفل صغير حاجه قدام الناس برضه ايه ويضربك، او بعد كده ايده خدت على كده، عقله الباطن اتبرمج على كده، عقله عارف ان ده بابا وما يصحش، لكن عقله الباطن اتبرمج او بقى سهله بالنسبه له يعني. وبالتالي القوه للعنف، تمسك الايد وتقول المشكله اللي عملها، وبعدين تقول الحل بتاعها المقترح برضه عشان يعرف ايه الحل والتصرف الصحيح يعني. ومجرد انك يعني ماسكه برضه يعني شيء من الالم. تاني مره مجرد ما اعمل كده تعمل نفس الموضوع، تالت مره نفس الموضوع. عارف لو عملتها بس 3 4 5 مرات بعد كده يجي يلمسك، انت مجرد ما تعمل كده من بعيد، من بعيد بس كده، هو لسه يعني خلاص. ليه؟ لانه حصل ارتباط شرطي خلاص بحاله من الالم يعني. يعني دلوقتي هو بيعمل كده بس بيحس بالالم بعديها، فبالتالي هيبعد تماما. زي طفل مثلا بيلبس كوبايه شاي، مجرد ما لمسها كانت سخنه جدا، بعد كده خلاص حصل ارتباط شرطي مره اتنين تلاته على اقصى تقدير، خلاص بقى عارف ان دي ايه يعني، هينفخ في الزبادي بعد كده لو اتلسع من الشوربه يعني. فالفكره كلها انه هيبدا يخاف، ما يلمسش لا الاب الام ولا يضربك ولا يجي جنبك بهذا الشكل العدواني لو عملت اسلوب القوه للعنف علشان تحسي انك ام وهو طفل. لان في بعض الامهات بتخطا خطا شنيع جدا، الطفل يضربها وهي قاعده يعني لا مبالاه. طبعا هو بيزداد في الاخر، هو عرف الطريق، صوت ما جابش نتيجه، عيط ما جابش نتيجه، دبدب ما جابش نتيجه، راح يضربها هي استجابت في الاخر. طب ما انا اجيب من الاخر، طب ما انا اضربها كل مره طالما ضربها بيحقق النتائج. لا الله يخليكي، جسد الاب والام خط احمر، ما تاخديش عليكي. لما بيعمل كده هو عنده 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10، امال لما يوصل مرحله المراهقه هيعمل ايه؟ فبالتالي لازم القوه للعنف، لازم تعرفي ان في ام وفي يعني طفل. بعض الامهات بتخطا خطا تاني، انها بتقعد تعيط لما ايه؟ يقول لك ايده تقيله وضربني عيطت. يا سلام، طب ما انت عيطتيه امبارح، هو بيعيطك النهارده. حلو قوي اللعبه دي، انا عيطت النهارده كان عايز حاجه حلوه وانا رفضت، قعد يعيط، وبالتالي انا هخليها تعيط تاني يوم لما اجي اضربها. انت جيتي يعني ضربتيه وده غلط، عيط وبالتالي انا هضربها كمان بكره ومش هنخلص. لا اطلاقا، لازم يكون في يعني ايه قائد، لازم يكون في ام، ولازم يكون في طفل، ولازم يحس بالمعنى ده بشكل كويس قوي. طيب بعد كده لو الطفل واقع في مشكله ما، كسر لعبته، الاب حين يجي يضربه، يا اخي استخدم استراتيجيه تعاطف وتفهم، تعاطف معاه قلبيا، لان لما كسر عربيته زي ما حضرتك خبطت عربيتك نفس الالم، هو مش عايز يكسر عربيته، او انه كان بالمفك، لا ده هو اللي كان بيبوظها، ده اكتشاف وفضول وحب استطلاع. لو استثمرت هذه المهاره لاصبح مهندسا في المستقبل، وبالتالي انت ضربت عليها فموت عنده المهاره دي تماما يعني. انت ممكن تجيب له حاجات يصلحها وحاجات يعني ايه مش سليمه يقعد يشتغل فيها بهذا الشكل يعني. واحيانا الولد يرجعها زي ما كانت، طب تعالوا نحن نرجعها زي ما كانت. عارف حتى لو خسرت اللعبه 20 جنيه لكن كسبت مهاره عند الابن، وكسبت ثقه عند الابن، يعني كسب يعني ثقته بنفسه تزيد، وفي نفس الوقت ايه لانك بتدفع بعد كده على ثقته بنفسه وكانك عايز تصلح حاجه عنده. فان العربيه تتكسر بتاعته احسن ما انه ثقته بنفسه هي اللي تتكسر، ان شخصيته هي اللي تتكسر يعني. وبالتالي تعاطف مع ابنك لما يعمل مشكله، حس بيه وقول له انا حاسس بيك بالمعنى ده، بينزل بلسم وشفاء عليه. وتفهم اسباب الموضوع زي ما قلت لك دلوقتي، يعني كسر العربيه لا هو بيكتشف ايه اللي جواها، فين الزمبلك، هي بتمشي ازاي، ايه الصوت، الكلام ده كله، ده بيبقى نوع من انواع الايه الذكاء يعني. حتى لو بنت رمت العروسه، طب ما تتعاطفي معاها وتفهمي انها تقصد ترمي العروسه الكبير الام. طب الولد كسر الحصان، هو يقصد ان هو تعاطف معاه وتفهم ان هو يقصد يرمي الحصان الكبير اللي هو الاب. يبقى هو كانه الولد رمزيا بيتعامل مع اللعبه على انها ام واب، وبالتالي بيحضنهم او يرميهم او يضربهم، وكانه بيجسد العلاقه بشكل يخليكم تفهموا رمزيه اللعبه ورمزيه العلاقه بينه وبين الايه الدبدوب، وهي مثلا ايه بتمسك رقبته او بتخنقه او بتداديه او ما شابه يعني. مش حضرتك جبتي طفل صغير دلوقتي واتشغلتي بيه، هي كمان بالنسبه لها او بالنسبه له يعني خلال السبع سنين الاولى في غيره شديده جدا، فهو بيلعب مع الدبدوب ويحميه وكذا كذا كذا وبتاع، وبعدين ممكن يرميه احساسه انه مرمي، فيبقى نتعاطف مع يعني سبب المشكله او مع الشخص يعني، ونتفهم سبب الايه المشكله ودوافعه لارتكاب هذه الايه المشكله. البعض احيانا يرفض ابنه لما يعمل مشكله، وتظل العلاقه بقى علاقه نبذ ورفض، ويستمر ده لغايه لما يوصل مرحله المراهقه وهو نفسه باباه يقول له كلمه حلوه او يتقبله. هنا للاسف بتزيد المشكلات، لكن انا عايزك تتقبل ابنك كانسان وترفض سلوكه الخاطئ، وتفرق ما بين الخطا والمخطئ، حب المخطئ وارفض الخطا، حب ابنك واكره السلوك الغلط، تقبل ابنك وارفض السلوك الغلط، وقول له كده، قول له انا بحبك انت وبكره السلوك الغلط، انا متقبلك انت لكن انا رافض السلوك الغلط، علشان تبقى انت وابنك في خندق واحد ضد الخطا، ما تبقاش انت وابنك، انت يعني ابنك والخطا في ناحيه وانت في ناحيه وانت وابنك ضد بعض. لا انا يعني ده مهم جدا انك انت تتقبل ايه يعني ابنك نفسه وترفض السلوك. وعايز اقول لك قاعده كده يعني، التقبل، تقبل ابنك لنفسه يتناسب طرديا مع تقبلك ليه. يعني لو حضرتك متقبل ابنك كانسان كشكل كجسد بسماره بشعره الاكرت بشعرها الكيرلي بعينيه الكذا بسمعه حتى بمشكلاته العقليه والجسديه ومرابه، لا شعور كنت عايز ولد ما اعرفش كذا، تقبل هديه الله ليك، اقبله، اقبل ابنك لذاتي لا لانجازاتي، حب ابنك بهذا الشكل. يبقى تقبل ابنك، وكل ما هتتقبله هيتقبل نفسه، كل ما هترفضه يرفض نفسه. تعال ناخدها بطريقه يعني رياضيه كده، يبقى تقبل ابنك لذاته هيتناسب طرديا مع تقبلك ليه. يعني تقبلته بدرجه 30 هو تقبل نفسه بدرجه 30، تقبلته بدرجه 70 هتقبل نفسه بدرجه 70، تقبلته بدرجه 95 هتقبل نفسه بدرجه ايه 95، 100 100. وبالتالي تقبلك لابنك بدايه تقبله لذاته، لانك انت بتيجي تقول للولد اساسا عنده نقص ثقه بالنفس وبيتضرب من العيال بره وجايب درجات قليله وحاسس دايما انه عايش في الظل ودايما تابع لزمايله، وبالتالي بيسرق علشان يرش عليهم عشان يصاحبوه. ما هي البداية جت من ان حضرتك ما تقبلتوش، وبالتالي هو ما تقبلش نفسه سواء كان شكل او جسد او قدرات او ما شابه يعني. طب لو في مشكلة معينة تقبل ابنك وارفض الايه السلوك الغلط وفرق ما بين ده وما بين ده. بعض الاباء برضو بيتعصبوا جدا لما الابن يقع في مشكلة. انت عملت مشكلة اكبر من المشكلة اللي وقع فيها، زي ما قلت لك هو كسر لعبة بس انت كسرت شخصية، وبالتالي حاول انه كأب وام تضبطوا نفسكم بهذا الشكل. ليس القوي من اخذته السرعة ولكن القوي من ملك نفسه وقت الغضب، وبالتالي محتاج انك انت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتحط نفسك مكان الطفل وتستحضر ضعفه وعجزه في دفاعه عن نفسه، وتفتكر نفسك لما كنت صغير وبتغضل تغلط اكتر من كده وكانوا بيسامحوك. وفي نفس الوقت هل لما تيجي مثلا انت تضرب، ده ضرب انتقام ولا ضرب تأديب؟ ممنوع الضرب، بس لو ضربت افتكر ده ضرب انتقام بتفش غلك ولا ضرب تأديب؟ لا، احيانا يبقى انتقام، وانتقام بقى من المدير، وانتقام الزوجة لما بتنتقم من الاب في الابن، وبتنتقم من مشكلات في الماضي للحاضر وما شابه يعني. لان المسألة يعني الام في الطفولة تم التحرش بيها، فبالتالي هي لسه عندها الذكرى دي مؤلماها وما تعالجتش من الذكرى دي. فجت لها البنت مثلا في اولى ابتدائي في ابن عمها تحرش بيها مثلا، فتضرب البنت ضرب، ما واجهتش ليه؟ ما ضربتيهوش ليه؟ ما صوتتيش ليه؟ ما مسكتيش حاجه وخبطتي بيه؟ وكانها بتقول لنفسها ليه ما عملتش كده في الماضي؟ زي ما انت كنت خايفه البنت خايفه برضه. فهنا مهم جدا ان احنا يعني نبقى فاهمين يعني المساله اصله فيها شيء من العمق. يعني احيانا حد وهو بيعاقب نفسه في الاخر، يعني الام مثلا لما تيجي تعاقب ابنها اخطا في مساله كده في اولى ابتدائي او كي جي 1، والله كي جي 1 يعني لسه حد يا دوبك 5 سنين ولا الناس بتدخل من 4 ده غلط، دخله متاخر يا جماعه، فبالتالي 5 سنين كي جي 1 بيتعلم يعني الف ب وبعدين اخطا في الهمزه بتاعه الالف، فالام تيجي يعني ايه تضربه، انت هتخطا تاني هتفشل تاني يا ستي، هو فشل اولاني ده لسه في اول الخط ده لسه في كي جي 1، وكانها بتضرب نفسها بس الولد هو ده البديل اللي بتضربه. وكانها بتقول لنفسها انت هتفشلي تاني، فعايز الولد يطلع دكتور ومهندس وطيار وهو في كي جي 1. في لازم نبقى واعيين بمشاكلنا احنا وما نسقطهاش على ابنائنا، وبالتالي بنعاقبهم عقاب ما لهمش ذنب فيه اطلاقا تماما. وبعد اسميه فاشل، انت تقصد تسمي نفسك وغلط انك تسمي نفسك فاشل وبسبقه وما كان لكش نصيب والى اخره يعني. طيب وبعدين يعني كل ما تيجي تنفعلي عليه تفتكري ندمك، لان كل اغلب الامهات تيجي تقول لي بعد ما اضربه اقعد اندم. انا عارف انك ما تقصديش تضربيه، بس انا عارف ان المفترض انت عصبيه فالمفترض تعالجي العصبيه بتاعتك، وفي يعني لخبطه جواك لازم تتصالحي مع نفسك يعني، لانه يعني وكانه الخطا البسيط من الابن بيعكرك انت، لان طفولتك كانت متعكره وما اتصلحتش يعني، ما فيش حاجه اتصلحت يعني، وكان يعني كوبايه كده فيها طفل يعني، وبعدين الولد حطيتي ميه والميه يعني الطفل تحت يعني او حبر تحت يعني، والولد مشكلته بثابت يعني معلقه نظيفه، نظيف المعلقه وقلب عكر الكوبايه وعكر نفسك، لان في لا شعور وفي رواسب من الطفوله وكذا كذا، لكن الولد مش يعني المشكله لا تستحق كل هذا الانفعال. فلما تلاقي نفسك او تلاقي الاب منفعل انفعال رهيب على مشكله بسيطه، تعرفوا انكم منفعلين على ماضيكم، منفعلين على نفسكم، منفعلين على ضعفكم، على يعني فلازم يبقى في وعي عشان بس ايه يبقى عاقب على قد الخطا، لان احيانا اعاقب على خطا رهيب على يعني عقاب كبير على خطا بسيط يعني. ودايما افتكروا انه الابن هيفتكر لكم ده في المستقبل، حتى الام اللي قاعده بتذاكر مع ابنها ويعني بتنفعل عليه وتضربه اثناء المذاكره، اقول لها خدي بالك هو هينسى فكره انك انت كنت عايزاها الاول والكلام ده، هو هيفتكر العقاب البدني وهيفتكر العقاب النفسي وهيفتكر لحظه ما كنت بتحمري عينيك وساعه ما كنت بتنزلي عليه بالشبشب ولا بايديك ولا بتاع، لان كل ده العقل الباطن هيخزن المشاعر السلبيه دي، فالمشاعر هتدوم اكتر من فكره انك انت كنت عايزاه يطلع الاول. ولذلك يقول لي مهندسين يقول لي ماما وانا صغير كان بتضربني، انا دلوقتي شخصيه مهزوزه، شخصيه ضعيفه، مش عارف اشتغل ولا اروح ولا اجي. ليه؟ لانه اثناء حل المشكله عملته مشاكل ما حلتوش المشكله. عشان كده دايما اقول ايه، تفاعل ولا تنفعل، تفاعل مع الشخص او مع المشكلة عشان تحلها وما تنفعلش. اللي انفعال هيزيد المشكلة اشتعالا، لكن التفاعل هيخليك تفكر بشكل عقلاني وتبدأ تمسك خيوط المشكلة وتبدأ تحلها. من ساعة ما عرفت هي وعرفت المشكلة وحددت اسبابها وبدأت تتعامل، وكل مشكلة زي ما قلت لك ممكن بقى التغافل، ممكن بقى التجاهل، ممكن يبقى يعني، واحنا ماشيين بقى في ايه، في الفنيات لعلاج الايه المشكلات يعني، ممكن تبقى في مشكلة تعالج من حاجة زي تجاهل مثلا، وفي مشكلة تانية محتاجة اكتر من استراتيجية مع بعض يعني. وطبعا كل المشكلات، مش هقول لك اغلب المشكلات، كل المشكلات محتاجة الرفق في حل المشكلة. ما دخل الرفق في شيء الا زانه، ومنزع من شيء الا شانه. المطر بيحفر في الصخر مش بالعنف انما بالتكرار، وبالتالي في حاجات بتبقى محتاجة لطف، في حاجات محتاجة رفق في حل الايه المشكلة. يا اخي ده انت بتشتغل ايه؟ بشتغل اساسا يعني بصلح تليفونات. انت بتمسك التليفون بالمفك وتخبطه على دماغه كده وبتاع علشان تحل المشكلة، ولا بتمسكه كده وبتسمي عليه وما شاء الله وبرفق رهيب جدا وانت بتصلح؟ انت بتشتغل ايه؟ انت بتعملي ايه؟ والله اصل انا يعني بخرط البتاع كده وبعدين بعمل محشي وبتاع يعني برفق. ها؟ بتصلح ايه؟ البوتاجاز، بتصلح الغسالة، انت بتصلح اي حاجة برفق، واخد بالك؟ رجل عنيف ما شاء الله وجاه حاجة كده وهو بيصلح الحاجة تلاقيه بيتعامل معها برفق. طب ولما تتعامل مع دم ولحم ومشاعر تتعامل بعنف ولا تتعامل برفق؟ يبقى الولد اولى بالتعامل بالرفق بشكل عام، وفي حل المشكله تعالج المشكله برفق يعني. ايا كانت المشكله، مشكله زوج مع زوجه محتاج اتعامل برفق، لكن اقعد اخبط واضرب واهدد واطرد وبتاع كل ده طبعا مش هيجيب نتائج يعني. طيب محتاج انه يبقى استخدم اسلوب الثواب والعقاب. لازم، وده منهج رباني يعني، هل جزاء الاحسان الا الاحسان والجزاء سيئه سيئه مثلها. هيعمل حاجه حلوه هيبقى فيه مكافاه معنويه بالابتسامه وبالحضن وباللمسه الحانيه والشفيه، وهيبقى فيه مكافاه ماديه بحلوى او بخروجه او بمبلغ مادي او بلعبه او بما شابه، وهيبقى فيه عقاب، عقاب معنوي انك بتدله ظهرك، انك مكشره في وشه، بتحسيه انه في خطا، وفي عقاب بانك تحرميه من الحاجات اللي بيحبها سواء موبايل او خروجه او لعبه او ما شابه يعني. فلازم يبقى في قانون الثواب والعقاب باعتبار ان ده اسلوب من اساليب حل الايه المشكلات، وبيجيب نتائج في منتهى الروعه. وكل ده مبني طبعا على نظريه ايه يعني سرون دايك وبافلوف وبتاع الارتباط الشرطي. فبالتالي لما اجي اعمل الجدول اللي بقول لحضراتكم دايما عليه، اكتب الايام سبت حد لغايه الجمعه، وبعدين السلوكيات الجيده، قول له انا هسجل لك يومين كل السلوكيات الحلوه اللي انت هتعملها، دخل طبق المطبخ، جاب لك تشربي، عمل لك كوبايه شاي، البنت مثلا ساعدتك في كذا، ومع كل سلوك حلو هدعمه بستار نجمه او علامه صح، وممكن حول كمان النجمه لمبلغ مالي في الاول عشان يجيب به لعبه معينه. يبقى عملت تدعيم وتعزيز للسلوك الجيد معنويا وماديا ورمزيا، معنويا بالابتسامه والحضن والكلمه الحلوه، ورمزيا بالاستيكر او بالنجمه او علامه الصح، وماديا بانك حولت هذه الرموز النجمة او العلامة الصح الى مبلغ مادي او لعبة او هدية معينة مادية يعني. فانت كده دعمت السلوكيات الجيدة. في سلوكيات اوريدي بيعملها انت دعمتها وعززتها، وفي سلوكيات جديدة هتنشئها زي انه الاول مرة يغسل سنانه، فلما دعمتها اصبحت جزء من سلوكياته وهكذا. وبعدين تشوف بقى ايه ادي السلوكيات السيئة، اقول له هكتب لك السلوكيات السيئة او احط لك علامة غلط يعني او اكس على كل سلوك غلط. في الاول طبعا اسبوعين ما تعملش الجدول ده، 4 اسابيع يعني، اول اسبوعين ما تكتبش اي حاجه غلط علشان بس تتقبل يعني، تعيد بناء العلاقه بينك وبين ابنك، ويبدا يتقبل ذاته وفي نفس الوقت يعني ايه يبدا يشوف نفسه من اول وجديد، وتلغي اي ضرب سابق واي نقد سابق واي توبيخ سابق، وعلشان الابن يحس انه انسان كويس يعني. ومع الاسبوع الثالث والرابع هتبدا الحاجه الغلط تحط عليها علامه اكس، بحيث انه يبقى عارف انه، وبعدين تشال نجمه او تشال جنيه من الحصاله، بحيث انه يبقى عارف ان ده الصح هيدعم والغلط هيعاقب عليه، وبالتالي يزود من السلوكيات الصح ويقلل من السلوكيات الايه الخطا بهذا الشكل. لو الاب بقى جه مضى اخر النهار وقول للاب رئيس مجلس الاداره انا عايزك معايا 4 دقائق في اليوم، اليوم 24 ساعه في 60 يعني 24 ساعه في 60 دقيقه ب 1440 دقيقه، من ال 1440 دقيقه انا عايزك 4 دقائق بس، لان البعض بيقول لي يا دكتور هو مش مسؤول معايا خالص، الاغلب الستات بتقول كده عشان تطمني يعني. فاربع دقائق اكتب الجدول واخر النهار يجي يمضي، حضرتك تمضي وهو يمضي، الولد كمان عشان يبقى عارف سلوكياته. فلما الاب يجي يمضي وبعدين يقول له ما شاء الله عملت كذا وكذا ودعم السلوكيات الجيده، هتزيد الولد يبقى مستني تاني يوم بابا يجي يمضي ويبص له البصه الحلوه دي وبعدين يحضنه والابتسامه ويكافئ، فهيزود السلوكيات الجيده ويقلل السلوكيات الايه الخطا يعني. طبعا لا شك انه مشكلات كتير جدا لازم تحل بالحوار، من اول العناد لازم يبقى فيه ديمقراطيه وانه يبقى فيه تفاوض وان يبقى فيه حوار على سن تسمع ابنك وتسمع افكاره ويخرج مشاعره، وبعدين من اول العناد لغايه التعلق العاطفي للبنت بولد في مرحله المراهقه يعني برضه محتاج الحوار. ودايما بقول يبقى الود ما بقي الحوار ويقل الود ما قل الحوار وانتهى الود ما انتهى الحوار. الحوار مش بس بيحل مشكله بين حضرتك وبين ابنك والطفل ولا بينك وبين بنتك المراهقه، ده بيحل مشكله زوجيه وبيحل مشكله بين دول. وبالتالي طالما في حوار قائم، لان البعض يتجاهل الابن ويخصمه والكلام ده كله، خصمته ايه اللي هو عرف صح والغلط فين؟ ما عرفش اي استراتيجيات لحل المشكله. فلما تتحاور مع ابنك وتقول له انت عملت كده صح ولا غلط؟ غلط. حلال ولا حرام؟ حرام. طب كان الصح يتعمل ايه؟ يقول لك الصح كان يتعمل كذا. طيب اوعدني انك انت ان شاء الله هتعمل الصح ده المره اللي جايه، وبالمناسبه مجرد ما تعمل الصح صدقني هيبقى في مكافاه ليك. ايه هي؟ وقت ما ولما يعمل الصح بعد ما كان بيعمل الغلط، اول ما تلاقي بادره اصلاح واول ما يبدا يعمل الصح ابدا كافئ الصح عشان يستمر. كل ما تزود النور يقل الايه؟ الظلمه، كل ما تزود الخير جوه الوادي يقل الشر جواه يعني. طيب طبعا لا شك ان الحب احسن دواء لكل مشكلات الايه؟ الابناء يعني، ايا كانت المشكله. عناد ولا عصبيه ولا خوف ولا فرط حركه، حتى فرط الحركه اللي ليه اسباب يعني عضويه وما شابه. وخوف وتبول ارادي اي وللمراهقين. المهم ان افضل حل لاغلب المشكلات او لكل المشكلات بمعنى اصح الحب. لما بتحب ابنك بيبدا هو بتبدا تاثره ويبدا هو عايز يحافظ على الرابطه والعاطفه والجسر من الحب ده، وبالتالي عايز دايما حاسس انه محبوب ومتقبل ومقدر، فمخه بيفرز هرمونات السعاده فدايما عايز يعمل الصح علشان يظل محبوب، علشان مخه يفرز هرمونات السعاده، ومع الوقت يحصل ارتباط شرطي انه كل ما بيعمل حاجه حلوه بيحس بالسعاده التلقائيه لانه كان بيحس بالحب في حاله انه بيعمل الصح يعني. فبالتالي ايا كان طبيعه المشكله، مش هقول لك الحب في التربيه بشكل عام ده اساس، لكن انا ما اقول لك الحب كمان في ايه؟ في حل المشكله. ايا كانت طبيعة المشكلة فلما تحب ابنك هتبدأ تحسسه بشيء من الذنب، يعني يقول لك ماما انا بعمل معها كل ده وهي كمان بتعمل معايا ده، يعني ماما انا لسه معلي صوتي عليها دلوقتي يعني في الريسبشن وبعدين دخلت العب لعبة هي مش راضي عنها. والحب ده ممكن يكون هتعملي كوباية ليمون وتدخليها للواد وتطبطبي على كتفه، لمسة حب، ممكن يبقى نظرة حب، بسمة حب، كلمة حب، لقمة حب، قبلة حب، حضن حب، هدية حب. ألا أدول لكم علشان فعلتم تحبتم أفشوا السلام بينكم، السلام تهادوا تحابوا، الهدية رسول بينك وبين الابن. فتلاقي الحب ده يدخل كده على القلب وعلى الران يفتت كده الضغينة والحقد والكراهية والخوف والكلام ده كله. فيعني هختم معاكم بالحب لو استخدمناه في اغلب مشكلات الابناء مع الاستراتيجيات اللي فاتت هتلاقي ابنك بدات تاثره احسن ان الناس تاثر قلوبهم، ويبدا طول الوقت عايز يحافظ على الحب ده ما يعملش الغلط. ومع انه طفل هيعمل غلط يبقى لازم تبقى انت عارف انه جسم طفل وعقل طفل مش جسم طفل وعقل راجل، فهتتغافل، ودي استراتيجيه من استراتيجيات العلاج يعني. لكن لما هتبدا تتعامل مع المشكلات بهذا الشكل يعني اغلب المشكلات وانت في البيت هتبدا تحلها. لما تستعصى عليك بقى قوي استشير متخصص في الموضوع بعد ان تلجا الى الله، والدعاء والاخره من الحاجات اللي المفترض انك انت تعملها تلقائيا. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير واخطرها فنون تربويه، وللأطفال في الإسلام شأن عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن حفظا وآدابا وأخلاقا سويا،
وقدوة أحمد خير العطايا لكل الناس من رب البرية.